بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه تكلم في المقام الثالث إذا ما مشت به من المقامات التي عقدها في بحث حديث الرافق، تكلم في هذا المقام عن فقه الحديث بصورة عامة ضمن جهات عديدة لعلها تبلغ 7 جهات. انتهينا إلى حد الآن من 3 جهات من الجهات التي بحثها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في فقه الحديث. الآن نبدأ بالجهة الرابعة. في الجهة الرابعة يؤكد أستاذنا الشهيد ما أكده الآخرون أيضا من أن حديث الرافق يختص بالحالات التي يكون في الرافع تخفيف على المكلف، أما الرافع في الحالة التي يكون هذا الرافع مسببا لثقل على المكلف لا للتخفيف عليه فلا يشمله حديث الرافع. وقالوا بأنه توجد قرينتان على هذا الأمر، توجد قرينتان على أن المراد بحديث الرافق ما يوجب ما يكون الرافق تخفيفا على الأمة لا بل ثقلا على الأمة. القرينتان هما أولا حرف عن في قوله رفع عن أمتي، ما قال رفع لأمتي وما قال رفع في أمتي مثلا، قال رفع عن أمتي. حرف عن في مثل هذه الحالات في مثل هذا الحديث يدل على أنه هذا الرافع رفع لشيء ثقيل، رفع هذا الشيء الثقيل عن الأمة. لو كان يقول رفع لأمتي أو في أمتي لما كان فيه دلالة على هذا التخفيف، ولكن حرف عن فيه دلالة قرينية على أن المراد هو التخفيف عن الناس. طبعا هذا يحتاج لذوق عربي، فالذوق العربي واضح جدا، أما لعله إذا واحد ما عند ذوق اللغة العربية لعله ما يدرك هذا الأمر وشنو الفرق بين عن أو بين الحروف الأخرى، ولكن هذا الشيء واضح جدا عند من له ذوق اللغة العربية. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أن حديث الرافع مسوق مساق الامتنان كما أشرنا إلى ذلك في لعله الجهة السابقة في احدى الجهات السابقه. ولكن استاذنا الشهيد رفع بل ناقش دلاله امتنانيه الحديث على ما كنا نقصد اثباته بذلك في الجهه السابقه او بعض الجهات السابقه، ولكن هنا يقبل، ومن حقه طبعا ذلك. اولا شنو معنى الامتنانيه؟ والامتنانيه شلون تظهر من حديث الراف؟ يقول بان الامتنانيه تعرف من حديث الراف بنسبه هذا الراف الى امته، ينسب الى نفسه صلى الله عليه واله وسلم، رفع عن امتي. وهذه النسبه الى نفسه الشريفه يكون فيه التودد والتعاطف مع هذه الامه. فمثلا اذا كان فالشيء نوع من الغضب على الامه، ما يقول امتي، يقول هذه الامه مثلا، لكن نسبة لانتساب الأمة إلى نفسه، إضافة الأمة إلى نفسه، فيه تودد وتعاطف لهذه الأمة، وهذا يجعله مسوقا مساق الامتنان. وأما ما قلناه من أنه أستاذنا الشهيد سابقا، طبعا هذا ما مذكور في الكتاب، هاي النقطة أنه سابقا أستاذنا الشهيد فرق بين الموالي العقلائيين وبين المولى تبارك وتعالى سبحانه وتعالى، فقال بأنه في الموالي الاعتياديين يكون الامتنان برفع اليد عن مصلحته هو هذا المولى، لأن أوامر الموالي الاعتياديين العقلائيين تشريعاتهم أوامرهم عادة وغالبا لمصلحته هو لا لمصلحة المكلف، فيمن على مكلفه بأنني رفعت اليد عن مصلحتي. ولكن بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، بما أن جميع أوامره ونواهيه وتشريعاته كلها لصالح الناس لا لصالح نفسه، فلا معنى أن يمن على الناس بأن رفع عنهم ما كان في صالحهم هم، ما له معنى في صالح الناس يرفع ما فيه صلاح الناس، ما له معنى. ولهذا فسر أستاذنا الشهيد الامتنانية في خطابات المولى تبارك وتعالى مثل خطاب الراف بتفسير آخر، قال بأنه الامتنانية ناشئة من أن هذا الراف فيه مصلحة كبيرة، لا أنه رفع لشيء فيه مصلحة، بل نفس هذا الرفع فيه مصلحة كبيرة. فسأما مصلحة كبيرة مع عدم وجود مصلحة في ذلك الفعل، أو مع وجود مصلحة أضعف، هذا ما شرحناه هناك. ولكن هنا نقول بأنه سواء في الموالي العقلائيين أو في مولانا سبحانه وتعالى المولى الحقيقي سبحانه وتعالى، يكون اللسان الامتنانية كون الكلام مسوقا مساق الامتنانية يستدعي أن يكون فيها التخفيف. الله تبارك وتعالى عندما يمن على العباد برفع حكم من الأحكام سواء كان هذا الحكم لصالح المولى كما في موالي العقلائيين أو كان لصالح الناس أنفسهم وهذا الرافع لصالحهم لا أنه متعلق الرافع فيه ملاك بل يزول بل هذا الرافع لصالحهم. على كلا التقديرين هذه الامتنانية ظاهرها أنه يرفع ثقلا على الناس مو قاعد يخفف على الناس مو يرفع شيئا في رفعه هذا ثقل لا وإنما يرفع شيئا يكون في رفعه هذا تخفيف على الناس. وعليه فالقرينة الثانية على أن حديث الرافع يختص بما إذا كان في رفعه هذا تخفيف على الناس. هذا القرينة الثانية عبارة عن كون الحديث مسوقا مساق الامتنان. هاتان قرينتان على كون المراد بحديث الرافع ما فيه تخفيف الرفع الذي يكون فيه تخفيف يكون فيه تخفيف على الناس. ما هي الثمرات المترتبة على ذلك؟ ما هي الثمرات المترتبة على كون حديث الرافع مختصا بالتخفيف بما إذا كان الرفع موجبا للتخفيف؟ يذكر ثمرتين ثم يذكر ثمرة ثالثة ادعاها المحقق أظن العراقي أو الأصفهاني رضوان الله تعالى عليهم. وسلعله يناقش تلك الثمرة التي ذكرها ذلك. الثمرة الأولى المترتبة على كون حديث الرافع مختصا بحالة التخفيف، الثمرة الأولى هي بلي طبعا قبل ما نأتي إلى بيان الثمرات أستاذنا الشهيد ينبه على فرق بين القرينة الأولى بعض الفوارق بين القرينة الأولى والقرينة الثانية. يقول بأنه القرينة الأولى وهي عن إنما تدل على أن هذا الرافع يختص بحالة التخفيف عن كل فرد فرد على نحو الانحلالية. بقطع النظر عن أنه يوجب الثقل على الآخرين أو لا يوجب الثقل على الآخرين، إذا كان على نحو الانحلال فهذا يكون الانحلال انفراديا انحلاليا لكل فردين. فبقطع النظر عن أن هذا التخفيف عليك هل يوجب ثقلا على الآخرين أو لا يوجب ثقلا على الآخرين، مثلا ما دام أن هذا تخفيف عليك فقرينية عن تأتي لتدل على أنه ما دام تخفيف عليك الحديث يشملك. بخلاف القرينة الثانية، قرينة الامتنانية تعني أن هذا امتنان على الأمة لا على كل فرد فرد، رفع عن أمتي، فهذا تودد وتعاطف تجاه الأمة لا تجاه كل فرد فرد. وبالتالي لو أن هذا التخفيف كان بشأن شخصين يوجب الثقل بالنسبة إلى شخص آخر. مثلا هذا المثال ما مذكور بالكتاب، أنا أمثل بأنه لو أكره على كسر مال شخص فهذا يجب الضمان أو لا يجب الضمان؟ بالإكراه أتلف مال الغير، بالإكراه أتلف مال الغير. فهنا بحسب القرينة الأولى قرينة عام نقول خب هذا هم أيضا مشمول لهذه القرينة، لأنه إذا خفف إذا رفع عنه الضمان فهذا تخفيف عليه، إذا رفع عنه الضمان فهذا تخفيف عليه، بخلاف القرينة الثانية. القرينة الثانية بل تدل على أن الرفع لابد وأن يكون تخفيفا على الأمة بصورة عامة مو على فرد هذا الفرد المعين. وفي هذا المثال إذا رفع الضمان هذا شخص آخر يتضرر، صاحب المال يتضرر، فهذا ليس تخفيفا على الأمة وإن كان تخفيفا على هذا الشخص الذي أكره على الإتلاف، ولكنه ليس تخفيفا على الأمة. أكو بعض الفوارق بين القرينة الأولى والقرينة الثانية مثل هذا الفارق الذي نبه عليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. ثم يتحول أستاذنا الشهيد إلى بيان الثمرات، الثمرات المترتبة على ذلك هي أولا التفصيل بين الإكراه على معاملة وبين الاضطرار إلى معاملة من المعاملات. لو أكره على بيع داره قالوا بأنه هذا البيع باطل، هو ما يريد، مو صالح ما يريد يبيع داره، ولكن الظالم أكرهه على بيع داره فهذا البيع باطل شرعا، لأنه بلي في هذا البيع قد أكره عليه، وفي رفع حكم هذا البيع تخفيف على هذا الرجل، بخلاف ما إذا اضطر على بيع داره، مو أكره بل اضطر على بيع داره لمعالجة ابنه، مثلا ابن مريض يريد يعالج ابنه بالمستشفى ويحتاج إلى مال كبير لمعالجة ابنه، اضطر ما عنده مال لمعالجة ابنه المريض، فاضطر إلى بيع داره كي يعالج ولده المريض. فهنا لو قلنا بأن حديث الرافع يرفع صحة هذا البيع، هذا مو صالح، مو تخفيف عليه. إذا قلنا بأن هذا البيع باطل مثل في فرض الإكراه، أن حديث الرافع يدل على، إذا قلنا بأن حديث الرافع يوجب بطلان هذا البيع، هذا يلقم على رأسه، هذا يقول أنا شو أسوي؟ هذا إذا كان بيعي هذا باطلا، أنا من صالحي أن أبيع الدار لكي أعالج ابني. وعلى هذا الأساس الأصحاب قالوا بأن الإكراه على البيع باطل، يوجب بطلان البيع بحديث الرافع، ولكن الاضطرار إلى البيع لا يوجب بطلان ذلك البيع بحديث الرافع. هذا وجه هذا الفرق الفقهي في ألسنة الأصحاب بين الإكراه على بيع الدار مثلا أو الاضطرار إلى بيع الدار. السبب في هذا التفصيل الذي ذكره الأصحاب بالفقه في بحث الفقه هو ما ذكرناه من أنه في حال الإكراه يكون بطلان البيع، يكون بطلان البيع تخفيفا عليه، ولكن في حال الاضطرار لا يكون بطلان البيع تخفيفا عليه بل يكون ثقلا عليه. هذه هي الثمرة الأولى التي تترتب على هذا البحث. ثم أشار أستاذنا الشهيد أنه في هذه الثمرة قد توجد بعض التفاصيل نوكلها إلى بحث المكاسب إلى بحث الفقه، من قبيل أنه لو لم يكره مباشرة على بيع الدار بل أكره على إعطاء مال، أفرض مثلا بعض الضرائب لو أكره على من قبل الحكومة الظالمة أكره على بعض الضرائب والماليات التي تأخذها الدولة، هو ما عنده باع داره، هذا يعتبر إكراه أو يعتبر اضطرار، فيلحق بحكم الإكراه أو يلحق بحكم اضطرار. هذا التفصيل وما شابه موكول إلى بحث الفقه في المكاسب. الثمرة الثانية التي تترتب على هذا البحث أنه لو أكره على إيذاء شخص أو على قتل شخص فهذا الإكراه على الإيذاء أو على القتل هل هو يرفع حرمة القتل أو يرفع حرمة الإيذاء أو لا يرفع؟ هنا أيضا يقول بأنه لا يرفع حرمة الإيذاء أو القتل، وذلك لأن هذا الإيذاء أو القتل ليس رفع الحرمة عن ذلك بل تخفيفا، قد يكون تخفيفا على هذا الشخص ولكن لا يكون تخفيفا على الأمة. وقد ذكرنا أن القرينة الثانية قرينة الامتنانية توجب أن تكون توجب أن يكون التخفيف على الأمة لا على الشخص المعين الذي انصب عليه الإكراه. وهذه القرينة الثانية تفسر المدلول القرينة الأولى، طبعا هذا نسيت أذكره فأنه صحيح أكو فرق بين دلالة القرينة الأولى ودلالة القرينة الثانية، ولكن القرينة الثانية تفسر وتبطل إطلاق القرينة الأولى. فالثمرة الثانية هي أنه الحديث الراف لا يوجب جواز قتل شخص بالإكراه أو رفع الحرمة عن إيذاء شخص أو قتل شخص، وإنما يدخل في باب التزاحم، لأنه مثلا لو أن الظالم أكره شخصا على ضرب شخص وإلا قال أقتلك، يعني دار الأمر بين أن يضرب صاحبه وبين أن يعرض نفسه للقاتل من قبل الظالم، الظالم قال له إما تضرب صاحبك مو قاتل وإنما ضرب، أو إذا تمردت علي ولم تضربه أقتلك، فهنا تزاحم بين حرامين، هو مكره على أن يقوم بأحد حرامين، إما يقوم بضرب صاحبه الذي بطبعه هو حرام، وإما يقوم بتعريض نفسه إلى القاتل وهذا أيضا حرام في حد ذاته. فهنا طبعا بما أن القاتل في باب التزاحم أهم وأكثر مفسدة، وفي باب التزاحم يقدم الأقوى ملاكاً لا الأقوى دلالة، كما في باب التعارض، في باب التعارض يقدم الأقوى دلالة على الأضعف دلالة، بينما في باب التزاحم يقدم الأقوى ملاكاً على الأضعف ملاكاً. فهنا يقال بأنه أنت لتعرض نفسك للقاتل يجوز لك أن تضرب غيرك، هذا يجوز لك أن تضرب غيرك لا على أساس أن حديث الرافع بل رفع عنه حرمة إيذاء الغير أو ضرب الغير، وإنما هذا بسبب التزاحم، هو ابتلى بالتزاحم بين حرامين وملاك صون نفسه عن القاتل أقوى من ملاك صون الغير عن الضرب، ولهذا يقدم هذا على ذاك لا على أساس شمول حديث الرافع وإنما على أساس باب التزاحم. هذا هو هذه هي الثمرة الثانية التي ذكرها الأصحاب، ذكرها أستاذ نشيل ولا على الأصحاب ذاكرين. ثم ينقل أستاذنا الشهيد عن المحقق العراقي، أنا قلت الصفهاني اشتهبيت، عن المحقق العراقي بل يذكر ثمرة ثالثة. الظاهر الوقت مضايق، نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.